بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس مجالس رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الثالث من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة. نقول في هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: مجلس الأول في فضل شهر رمضان. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ، الحمد لله الذي أنشأ وبرأ، أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار، أي إبراهيم عليه السلام، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه، فاعتبروا بما جرى. وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى، أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث في أم القرى، صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم، يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب، ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر، وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره أي من الشوء. وفي رواية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكسر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم أي للصائمين الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته أي جنة المؤمن، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك أي إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا إلى ما لا يخلصون فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. والمقصود بالمرد أيها الإخوة هم الرؤساء والكبراء من الشياطين، لأن كل إنسان منا معه شيطان يؤزه إلى معصية الله تعالى لا يفارقه حتى يتوفاه الله عز وجل. فالمقصود هنا بمرادة الشياطين الزعماء منهم والقادة منهم، وتصفد فيه مرادة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره أي من الشهور، ويغفر لهم في آخر ليلة أي من رمضان، غفر الله لنا وإياكم جميعا، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، ولله المثل الأعلى. إذا انتهى العامل من عمله عندك فإنك تعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا هو العدل، والله عز وجل حكم عدل يعطي كل إنسان ما يستحقه، كما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا صام المؤمن لله عز وجل ابتغاء وجه الله فإن الله عز وجل يأجره على هذا العمل الصالح في نهاية عمله وهو نهاية هذا الشهر المبارك. إخواني هذه الخصال الخمس، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إخواني هذه الخصال الخمس ادخرها الله لكم وخصها بكم من بين سائر الأمم، ومن عليكم أي بها ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هي آخر الأمم وجودا وأول الأمم حسابا ودخولا للجنة، جعل الله تعالى وإياكم من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة إنكم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الخصال الخمس في الحديث السابق. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم وهو رائحة فمه، الخلوف المقصود به رائحة فم الصائم، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أفضل عند الله عز وجل من رائحة المسك وهو الطيب. والخلوف بضم الخاء أو فتحها، خلوف أو خلوف تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ثم مثل بمثال آخر الشيخ رحمه الله، ألا ترون إلى الشهيد، أي المؤمن الذي يقتل في سبيل الله، ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما أي يسيل دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، يعني أنه يأتي يوم القيامة ودمه يسيل والناس يرون هذا الدم يسيل وله رائحة طيبة كرائحة المسك. وكذلك قيس على هذا المؤمن رائحة فمه عندما يصوم رائحة المسك، أي عند الله طيبة لأنها ناشئة عن عبادة الله، كما أن هذا الدم الخارج من دم المجاهد خرجت في سبيل الله تعالى. ويغفر له من خصائص الشهيد أنه يغفر له من أول قطرة من دمه. وفي الحج يقول الشيخ ثم ذكر مثال آخر، وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف أي موقف عرفات أي بالحجاج، فيقول سبحانه انظروا إلى عبادي هؤلاء أي الحجاج جاءوني شعثا غبرا في رواية أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فكما أن هذا الحاج الذي حج من أجل الله يغفر له ذنبه، فكذلك هذا الصائم يغفر له ذنبه وترفع درجاته عند الله عز وجل، وذلك لشرف العمل الذي يعمله والراحة التي انبعثت من فمه من أجل الله عز وجل، كما انبعث ذلك الدم من جسد المجاهد من أجل الله عز وجل. فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل. والحديث السابق: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وإنما كان يقول الشيخ بن عثيمين: وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن وهو في حال الحج، لأنه نشأ عن طاعة الله. وهل مقصود أن الحجاج خاصة قديما يعني كانوا يتأثرون بسبب السفر إلى الحج، فما يحج الشخص ويصل إلى موقف عرفات إلا وقد كان على جسده من الأثر ما الله به عليم، مغبرة قدماه وثوبه مغبر وشعره مغبر، وأموره يعني أمور المسافرين كما تعلمون، فيأتي إلى موقف الحج وقد جاءه من العنا ما جاءه من أثر السفر والوصول إلى المشاعر المقدسة. وأما الآن ولله الحمد الناس في أمور طيبة والحمد لله، ما كأنهم في حج فضل الله عز وجل. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن، لأنه نشأ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. الخصلة الثانية من الخصال التي ورد في الحديث في فضل الصائمين أن الملائكة تستغفر لهم أي للصائمين حتى يفطروا، أي تقول اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم، وهذا شرف، وهذا شرف للصائمين أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا. والملائكة عباد مكرمون عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يستغفرون للصائمين بأمر الله عز وجل لأنهم على خير عظيم وهو الصيام، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم، أي دعاء الملائكة لهؤلاء الصائمين، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، أي بالاستغفار للصائمين. وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم أي بفضلهم، ورفعة لذكرهم، وبيانا لفضيلة صومهم، والاستغفار طلب المغفرة ويستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها. وهذا من رحمة الله عز وجل بالصائمين أن الملائكة تستغفر لهم وتسأل الله عز وجل لهم أن يتجاوز عنهم ما قدموا وأخروا من سيئات أعمالهم. وهي من أعلى المطالب، يعني أن الإنسان يلقى الله عز وجل وليست عليه سيئة، هذا من أعظم مكاسب التي يكسبها الإنسان في الدنيا، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات. فكل نبي وكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم أي بالمعاصي، مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل، أي فيحتاجون إلى من يدعو لهم بالمغفرة من ذنوبهم. وفوكل الله تعالى لهم الملائكة يستغفرون لهم لأنهم صائمون قائمون بهذا العمل من أجل الله، فاستحقوا مغفرة من الله تعالى وفضله. الخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته، أي جنة المؤمن إذا لقي الله عز وجل، أن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى، يعني تعب الدنيا، يستريحون من تعب الدنيا وفقرها وعنائها ومرضها ووبائها وأمورها التي لا تسر الخاطر، ثم ينتقلون إلى نعيم. ولذلك ورد في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وورد في الحديث الآخر: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة أو من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فالعبرة أيها الإخوة هو بالجنة أو بالنار أو بما يكون يوم القيامة. نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من أهلها، وينجينا وإياكم من عذاب النار. أن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك إلى الجنة، لأن المؤمن مصيره الجنة، وإن مات على بعض السيئات فإن مصيره الجنة، وقد يغفر الله تعالى له السيئات إذا مات على التوحيد، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمآل المؤمنين وإن كانوا على ماتوا على أعمال سيئة فإن مآلهم إلى الجنة، ومآل الكفار وإن ماتوا على أعمال صالحة فمآلهم النار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا، لقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمؤمن مهما مات على شيء من الذنوب والمعاصي فإن مصيره الجنة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يقع في الذنوب والسيئات، لا، بل عليه أن يتركها حتى لا يدخل الجنة بعد عذاب. وإذا عذبك الله عز وجل أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة يوم من أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فعذاب الله شديد ومستمر، نسأل الله تعالى العفو والعافية، مدة طويلة لا تدري متى تخرج منها. فلذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يكونوا حمما، أي متقطعين والعياذ بالله، فينبتون في نهر الحياة كما تنبت النبتة في الأرض. صلى الله تعالى العفو والعافية. أن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك إلى الجنة. ويزين الله تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها إلى الجنة، ويقول سبحانه: يوشك عبادي، في الحديث القدسي: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادة في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. الخصلة الرابعة في الحديث السابق أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال، يصفدون بالسلاسل والأغلال، فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير. وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. ولأن الشيطان أيها الإخوة يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضاقت مجاري الشيطان، العرق تضيق، وذلك لقلة المطاعم والمشارب، فتضعف العروق، فتضعف أيضا معها تلك الوساوس الشيطانية. فإذا صام الإنسان قلت الوساوس والخطرات الشيطانية وأقبل الإنسان فيها على الله عز وجل. فلذلك الناس في شهر رمضان أو في أيام الصيام الناس عندهم إقبال على الخير، مدبرين عن الشر، وذلك لقلة الوساوس والخطرات الشيطانية، لأن مضايق الشيطان ضاقت، مجاري الشيطان ضاقت بسبب الصيام فقلت الوسوسة. الخصلة الخامسة في الحديث السابق أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر شهر رمضان إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام أي الواجب والقيام أي المستحب تفضلا منه سبحانه بتوفيه أجورهم بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله بل تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم أنه شرع لهم من الأعمال المؤمنين شرع لهم من الأعمال في هذا الشهر المبارك ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا الله بها يعني لولا أن الله عز وجل أمرنا بالصيام ما صمنا لولا أن الله أمرنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام ما قمنا في ليالي هذا الشهر المبارك لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه أن الإحسان في هذا الشهر من الصدقة ونحوها أفضل ما عملنا هذا فنحن نسير احنا اهل الايمان يسيرون على مقتضى الشرع على ما جاء به الله عز وجل في كتابه وما جاء به نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة لان الاعمال الصالحة لا تقبل عند الله الا بشرطين الاخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نصوم هذا الشهر اتباعا لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين في ذلك لله وكذلك نقوم ليالي هذا الشهر متبعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها فالعبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فما أتاك من غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي التي لم يأمرك الله تعالى بها ولم ينهك عنها فلا تكلف بفعلها إلا إذا وافقت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالواجب هو اتباع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو التدين وهذا هو التعبد لله عز وجل الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح وفق الله تعالى الصائمين للعمل الصالح في هذا الشهر المبارك أنه وفقهم للعمل الصالح وقد تركه كثير من الناس ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به فلله الفضل والمنة بذلك ونحمد الله عز وجل على عاننا أيها الإخوة على صيام أول هذا الشهر ونحن في اليوم الثالث ونسأل الله تعالى العون لنا على إكمال صيام بقية أيام هذا الشهر وقيام لياليه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى فلولا إعانة الله عز وجل ما عملنا عملا صالحا ولذلك قال تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين خص المعونة وهو نوع من أنواع العبادة لأهميتها لأنه لولا معونة الله للإنسان ما قام بأموره الدينية من صلاة وغيرها ولا بأموره الدنيوية من أعمال وغيرها فلولا معونة الله عز وجل للإنسان ما فعل عملا صالحا أو عملا دنيويا ونحن نحتاج دائما إلى معونة الله فتسأل الله دائما أن يعينك على القيام بها الوجه الثالث قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين فاسألوا الله عز وجل أيها الإخوة الله عز وجل أن يثبتكم على الدين الصحيح والمنهج السلفي الصحيح كما وقد أضل غيركم عن ذلك. فاسألوا الله عز وجل أيها الإخوة الثبات على الدين على الإسلام والثبات على المنهج السلفي الصحيح حتى يتوفاكم الله تعالى وأنتم على ذلك. فهذه منا من الله، اشكروا الله تعالى على ذلك. قد قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يديه. فما بكم من نعمة فمن الله. الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه. فالله عز وجل تفضل بالأجر والثواب على الأعمال الصالحة، ومن ذلك الصيام كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم حاتم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فكون الله عز وجل أيها الإخوة يضاعف لنا الحسنات إن عملنا عملا صالحا، ولا يضاعف كذلك علينا السيئات إن عملنا عملا سيئا، هذا يدل على رحمة الله. فرحمة الله تعالى سبقت غضبه. وأيضا إذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإذا عملها كتبها الله له عشر حسنات وضاعفها. لكن والإنسان إذا هم بمعصية من رحمة الله أن الله لا يكتبها عليه، لكن متى يكتبها؟ إذا فعلها. فإذا فعلها كتبها الله عليه حسن سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله. فلو كان مقت الله وغضبه على عباده مقدم على الرحمة لكانت السيئات مضاعفة وكانت الحسنات غير مضاعفة، ولكن كان العكس من رحمة الله أنه ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه ومن معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عسى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. اللهم يقظنا من رقدات الغفلة ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقل إلى الموت، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهى الدرس الأول والمجلس الأول في هذا اليوم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس مجالس رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الثالث بشهر رمضان لعام 1441 للهجرة. نقول في هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: مجلس الأول في فضل شهر رمضان. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ، الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار أي إبراهيم عليه السلام ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره أي من الشهور. وفي رواية: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكسر ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم أي للصائمين الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته أي جنة المؤمن، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك أي إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. والمقصود بالمرد أيها الإخوة هم الرؤساء والكبراء من الشياطين، لأن كل إنسان منا معه شيطان يؤزه إلى معصية الله تعالى لا يفارقه حتى يتوفاه الله عز وجل. فالمقصود هنا بمرادة الشياطين الزعماء منهم والقادة منهم. وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره أي من الشهور، ويغفر لهم في آخر ليلة أي من رمضان، غفر الله لنا وإياكم جميعا، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، ولله المثل الأعلى. إذا انتهى العامل من عمله عندك فإنك تعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا هو العدل، والله عز وجل حكم عدل. يعطي كل إنسان ما يستحقه، كما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا صام المؤمن لله عز وجل ابتغاء وجه الله، فإن الله عز وجل يأجره على هذا العمل الصالح في نهاية عمله وهو نهاية هذا الشهر المبارك. إخواني، هذه الخصال الخمس، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، هذه الخصال الخمس ادخرها الله لكم وخصها بكم من بين سائر الأمم، ومن عليكم أي بها ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هي آخر الأمم وجودا وأول الأمم حسابا ودخولا للجنة، جعل الله تعالى وإياكم من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة إنكم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الخصال الخمس في الحديث السابق. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم وهو رائحة فمه، الخلوف المقصود به رائحة فم الصائم، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أفضل عند الله عز وجل من رائحة المسك وهو الطيب. والخلوف بضم الخاء أو فتحها، خلوف أو خلوف تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ثم مثل بمثال آخر الشيخ رحمه الله: ألا ترون إلى الشهيد، أي المؤمن الذي يقتل في سبيل الله، ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، يعني أنه يأتي يوم القيامة ودمه يسيل والناس يرون هذا الدم يسيل وله رائحة طيبة كرائحة المسك. وكذلك قيس على هذا المؤمن رائحة فمه عندما يصوم رائحة المسك، أي عند الله طيبة لأنها ناشئة عن عبادة الله، كما أن هذا الدم الخارج من دم المجاهد خرجت في سبيل الله تعالى. ويغفر له من خصائص الشهيد أنه يغفر له من أول قطرة من دمه. وفي الحج يقول الشيخ ثم ذكر مثال آخر: وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف، أي موقف عرفات، أي بالحجاج، ويقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أي الحجاج، جاءوني شعثا غبرا، وفي رواية: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فكما أن هذا الحاج الذي حج من أجل الله يغفر له ذنبه، فكذلك هذا الصائم يغفر له ذنبه وترفع درجاته عند الله عز وجل، وذلك لشرف العمل الذي يعمله والرائحة التي انبعثت من فمه من أجل الله عز وجل، كما انبعث ذلك الدم من جسد المجاهد من أجل الله عز وجل. فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل. والحديث السابق: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وإنما كان يقول الشيخ ابن عثيمين: وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن وهو في حال الحج، لأنه نشأ عن طاعة الله. وهذا المقصود أن الحجاج خاصة قديما يعني كانوا يتأثرون بسبب السفر إلى الحج، فما يحج الشخص ويصل إلى موقف عرفات إلا وقد كان على جسده من الأثر ما الله به عليم، مغبرة قدماه وثوبه مغبر وشعره مغبر، وأموره يعني أمور المسافرين كما تعلمون. فيأتي إلى موقف الحج وقد جاءه من العنا ما جاءه من أثر السفر والوصول إلى المشاعر المقدسة. وأما الآن ولله الحمد الناس في أمور طيبة والحمد لله، ما كأنهم في حج فضل الله عز وجل، وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن لأنه نشأ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. الخصلة الثانية من الخصال التي ورد في الحديث في فضل الصائمين أن الملائكة تستغفر لهم أي للصائمين حتى يفطروا، أي تقول اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم، وهذا شرف، وهذا شرف للصائمين أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، والملائكة عباد مكرمون مكرمون عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يستغفرون للصائمين بأمر الله عز وجل لأنهم على خير عظيم وهو الصيام، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم، أي دعاء الملائكة لهؤلاء الصائمين، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، أي بالاستغفار للصائمين، وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم أي بفضلهم، ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم، والاستغفار طلب المغفرة ويستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها، وهذا من رحمة الله عز وجل بالصائمين أن الملائكة تستغفر لهم وتسأل الله عز وجل لهم أن يتجاوز عنهم ما قدموا وأخروا من سيئات أعمالهم، وهي من أعلى المطالب، يعني أن الإنسان يلقى الله عز وجل وليست عليه سيئة، هذا من أعظم مكاسب التي يكسبها الإنسان في الدنيا، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات، وكل نبي وكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم أي بالمعاصي مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل، أي فيحتاجون إلى من يدعو لهم بالمغفرة من ذنوبهم، وفوكل الله تعالى لهم الملائكة يستغفرون لهم لأنهم صائمون قائمون بهذا العمل من أجل الله، فاستحقوا مغفرة من الله تعالى وفضله. الخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته، أي جنة المؤمن إذا لقي الله عز وجل، أن الله يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى، يعني تعب الدنيا يستريحون من تعب الدنيا وفقرها وعنائها ومرضها ووبائها وأمورها التي لا تسر الخاطر، ثم ينتقلون إلى نعيم. ولذلك ورد في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وورد في الحديث الآخر يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة فيقال له يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة أو من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة فيقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. فالعبرة أيها الإخوة هو بالجنة أو بالنار أو بما يكون يوم القيامة، نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من أهلها وينجينا وإياكم من عذاب النار. أن الله يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك إلى الجنة، لأن المؤمن مصيره الجنة، وإن مات على بعض السيئات فإن مصيره الجنة، وقد يغفر الله تعالى له السيئات إذا مات على التوحيد، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمآل المؤمنين وإن كانوا على ماتوا على أعمال سيئة فإن مآلهم إلى الجنة، ومآل الكفار وإن ماتوا على أعمال صالحة فمآلهم النار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا، لقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمؤمن مهما مات على شيء من الذنوب والمعاصي فإن مصيره الجنة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يقع في الذنوب والسيئات، لا، بل عليه أن يتركها حتى لا يدخل الجنة بعد عذاب. وإذا عذبك الله عز وجل أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة يوم من أيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فعذاب الله شديد ومستمر، نسأل الله تعالى العفو والعافية، مدة طويلة لا تدري متى تخرج منها. فلذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يكونوا حمما، أي متقطعين والعياذ بالله، فينبتون في نهر الحياة كما تنبت النبتة في الأرض. صلى الله تعالى العفو والعافية. وأن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك إلى الجنة. ويزين الله تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها إلى الجنة. ويقول سبحانه: يوشك عبادي، في الحديث القدسي: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. الخصلة الرابعة في الحديث السابق أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال، يصفدون بالسلاسل والأغلال، فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير. وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. ولأن الشيطان أيها الإخوة يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضاقت مجاري الشيطان، العرق تضيق، وذلك لقلة المطاعم والمشارب، فتضعف العروق، فتضعف أيضا معها تلك الوساوس الشيطانية. فإذا صام الإنسان قلت الوساوس والخطرات الشيطانية وأقبل الإنسان فيها على الله عز وجل. فلذلك الناس في شهر رمضان أو في أيام الصيام الناس عندهم إقبال على الخير، مدبرين عن الشر، وذلك لقلة الوساوس والخطرات الشيطانية، لأن مضايق الشيطان ضاقت، مجاري الشيطان ضاقت بسبب الصيام فقلت الوسوسة. الخصلة الخامسة في الحديث السابق أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر، شهر رمضان، إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام أي الواجب، والقيام أي المستحب، تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. قد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم. أنه شرع لهم من الأعمال المؤمنين شرع لهم من الأعمال في هذا الشهر المبارك ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا الله بها. يعني لولا أن الله عز وجل أمرنا بالصيام ما صمنا، لولا أن الله أمرنا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام ما قمنا في ليالي هذا الشهر المبارك. لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه أن الإحسان في هذا الشهر من الصدقة ونحوها أفضل ما عملنا هذا. فنحن نسير, احنا أهل الإيمان يسيرون على مقتضى الشرع, على ما جاء به الله عز وجل في كتابه وما جاء به نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنة المطهرة. لأن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله إلا بشرطين, الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نصوم هذا الشهر اتباعا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, مخلصين في ذلك لله. وكذلك نقوم ليالي هذا الشهر متبعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم, ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها. فالعبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله, ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك, فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فما أتاك من غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي التي لم يأمرك الله تعالى بها ولم ينهك عنها فلا تكلف بفعلها إلا إذا وافقت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب هو اتباع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, هذا هو التدين وهذا هو التعبد لله عز وجل. الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح, أنه وفقهم للعمل الصالح, وفق الله تعالى الصائمين للعمل الصالح في هذا الشهر المبارك, أنه وفقهم للعمل الصالح وقد تركه كثير من الناس. ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به فلله الفضل والمنة بذلك. ونحمد الله عز وجل على عاننا أيها الإخوة على صيام أول هذا الشهر ونحن في اليوم الثالث, ونسأل الله تعالى العون لنا على إكمال صيام بقية أيام هذا الشهر وقيام لياليه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فلولا إعانة الله عز وجل ما عملنا عملا صالحا. ولذلك قال تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين, خص المعونة وهو نوع من أنواع العبادة لأهميتها, لأنه لولا معونة الله للإنسان ما قام بأموره الدينية من صلاة وغيرها ولا بأموره الدنيوية من أعمال وغيرها. فلولا معونة الله عز وجل للإنسان ما فعل عملا صالحا أو عملا دنيويا. ونحن نحتاج دائما إلى معونة الله, فتسأل الله دائما أن يعينك على القيام بها. الوجه الثالث قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فاسألوا الله عز وجل أيها الإخوة الله عز وجل أن يثبتكم على الدين الصحيح والمنهج السلفي الصحيح, وقد أضل غيركم عن ذلك. فاسألوا الله عز وجل أيها الإخوة الثبات على الدين على الإسلام والثبات على المنهج السلفي الصحيح حتى يتوفاكم الله تعالى وأنتم على ذلك. فهذه منة من الله, اشكروا الله تعالى على ذلك. قد قال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير, أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يديه. فما بكم من نعمة فمن الله. الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير, الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه, فالله عز وجل تفضل بالأجر والثواب على الأعمال الصالحة ومن ذلك الصيام, كما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم حاتم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فكون الله عز وجل أيها الإخوة يضاعف لنا الحسنات إن عملنا عملا صالحا، ولا يضاعف كذلك علينا السيئات إن عملنا عملا سيئا، هذا يدل على رحمة الله، فرحمة الله تعالى سبقت غضبه. وأيضا إذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإذا عملها كتبها الله له 10 حسنات وضاعفها. لكن والإنسان إذا هم بمعصية من رحمة الله أن الله لا يكتبها عليه، لكن متى يكتبها؟ إذا فعلها، فإذا فعلها كتبها الله عليه حسن سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله. فلو كان مقت الله وغضبه على عباده مقدم على الرحمة لكانت السيئات مضاعفة وكانت الحسنات غير مضاعفة، ولكن كان العكس من رحمة الله أنه ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه ومن معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عسى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. اللهم يقظنا من رقدات الغفلة ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقل أي الموت، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتهى الدرس الأول والمجلس الأول في هذا اليوم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.